بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع، فقه العبادات، من الأصل الثاني من دروسنا في دورة أصول الدين الإسلامي. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأنساقنا لهذه المجالس ويسر لنا الأوقات أن نسمع عنه لنتعبد له جل جلاله بموجب أسماء وصفاته على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه المجالس العظيمة تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ثم ينادينا مناد انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنحن في عبادة عظيمة ننوي في هذا المجلس تعلم الدين والعمل بالدين ونشر الدين، والإنسان يعطى على قدر نيته. فننوي تعلم العلم الشرعي والعمل بموجب هذا العلم ونشر هذا العلم في العالم، ليكون الناس جميعا في صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أحسن شيء وأجمل شيء وأفضل شيء وأسعد شيء أن يكون الإنسان عبد للواحد الأحد، يتلقى منه الأوامر الملكية وينفذها على بدنه وجوارحه، فيكون محبوبا عند ربه عز وجل. وهذا هو أسعد الناس، أسعد الناس من عرف ربه عز وجل. والله عز وجل ملك عظيم، ونحن من عبيده الذين اصطفاهم واختارهم على سائر الأجناس. فالله عز وجل رب العالمين ورب السماوات ورب الأرض جل جلاله، أخضع الأجساد بقهر الربوبية، وترك للقلوب الإيمان والكفر. هو جل جلاله أخضع الأجساد بقهر الربوبية، لوني طولي رجل أو امرأة، هذا كله خاضع لقهر الربوبية. فلا حد يختار لونه ولا طوله ولا جنسه ولا ذكاؤه ولا حفظه، هذه من عطاءات رب العالمين. فالله أخضع الأجساد بقهر الربوبية، وترك للقلوب الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لأنه خلق من عباده من يحب أن يأتي إليه اختياره، يأتي إليه اختياره، وقادر أن يطيع أو يعصي أو يؤمن أو يكفر. فالله عز وجل أخضع الأجساد بقهر الربوبية، جميع الأجساد العالم العلوي والعالم السفلي مقهورة بقهر الربوبية. لكن هذا الإنسان أو الجن والإنس، هذين الجنسين ترك لهما الاختيار بين الإيمان والكفر والطاعة والمعصية. فمن آمن بالله من الإنس والجن فهو من العباد الذين يحبهم الله، ومن كفر فهو من العبيد الذين يكرههم الله. وكل واحد سوف يحاسب ويجازى حسب اختياره. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما في إكراه على الدين، لا إكراه في الدين. الحق بين والباطل بين، النور بين والظلمات بينة. فكلنا جميعا المؤمنون والكفار كلهم من العبيد، وما ربك بظلام للعبيد. لكن المؤمن من العباد، فالمؤمن والكافر كلهم عبيد للرب، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، عبد مملوك، حياتي بيده، موتي بيده، عزتي بيده، عناي بيده، كل شيء بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالمؤمن والكافر والمطيع والعاصي كلهم عبيد للرب، لكن المؤمن عبد من العباد لأنه آمن بالله، فهو عبد من العباد الذين يحبهم الله، لأنهم تركوا ما يحبون لما يحب ربهم من التوحيد والإيمان وعبادة الله عز وجل. فبشر عباد، جميع لفظ عباد كلها في المؤمنين في القرآن، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالمؤمن والكافر كلهم عبيد للرب، لكن المؤمن عبد من العباد الذين يحبهم الله، لأنهم تركوا ما يحبون، تركوا الاستكثار مما يحبون لما يحب ربهم. فالله عز وجل كريم، ملأ الدنيا بمحبوباته هو، وملأ الجنة بمحبوباتنا نحن. فهم هؤلاء العباد تركوا ما يحبون لما يحب ربهم. فالمهاجرون تركوا ما يحبون من أجل الله، تركوا البلاد، تركوا شهواتهم وأموالهم، والأنصار بذلوا كل ما يحبون من أجل الدين، فجاء الأمر الثالث وهو الرضوان من رب العالمين. والعبودية لله تورث العزة والكرامة والعلو والرفعة، لكن العبودية لغير الله تورث الذلة والمهانة. لماذا؟ لأن المعبود مستفيد من العابد، والعبودية لله تعطي خير العبد لسيده، أنا أعبد الله وأربح حسنات. العبودية لله تعطي الخير للإنسان، لكن العبودية لغير الله عز وجل تورث الذلة والمهانة، لأن المعبود مستفيد من العابد، وهذه العبادة تعطي خير العبد لسيده. أما المؤمن الذي يعبد الله عز وجل فإنه يأخذ منه وينال من رحمته، هو اللي خلقني وهداني وقبل عملي ويسر لي العمل وضاعف لي أجر العمل. العبودية لله اللي هي الطاعة لله عز وجل مع الحب المقرون بالتعظيم والذل لله عز وجل. فالمؤمن الذي يعبد الله عز وجل يأخذ منه وينال رحمته، وعبودية الله عز وجل تعطي خير الله للعبد، تعطي خير الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعبودية الله عز وجل، عبودية موجهة لله عز وجل، تعطي خير الله للعبد، وتعطي خير العبد لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فالله عز وجل رحيم بعباده، أعزهم بالعبودية له وحده. وكل إنسان إما عابد لله أو عابد لعبد الله، من شجر أو حجر أو صنم أو هوى أو بطن أو فرد أو غير ذلك. فالله عز وجل أعز عباده بعبادته وحده لا شريك له، وحماهم من العبودية لغيره بالعبودية له وحده. والله غني عن كل ما سواه، يعني الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فخير العبد يعود إلى نفسه، والله عز وجل يرحمه، كلما تقرب إليه تقرب إليه وأكرمه وأعزه وفتح له أبواب الأجر والثواب. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. الحمد لله رب العالمين، أنمن علينا بمثل هذه المجالس الإيمانية لنعرف أننا عبيد لمالك عظيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. ونحن في هذا الأصل الثاني في فقه العبادات سنمر بحول الله عز وجل على العناصر الآتية: أركان العبادة، حكمة خلق المخلوقات، حكمة خلق الإنسان، المراحل والدور التي يمر بها الإنسان، شروط قبول العمل الصالح، صفات العمل الصالح، آفات العمل الصالح، حفظ العمل الصالح، فقه استقامة القلب، علامة تعظيم أوامر الله، فقه الأمر والنهي، فقه الأوامر الشرعية، صفات النفس البشرية. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت حتى نتمكن من ذلك ونتكلم به ونسمعه بنية العلم لأن نكون من العلماء، وبنية العمل لأن لا قيمة للعلم بدون عمل، وأن نبلغ هذا العلم إلى البشرية كافة وننوي كذلك الإنس والجن. الله عز وجل يعطي على قدر النية. الله عز وجل من فضله وإحسانه علينا أن جعلنا من العباد، فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فكلمة العباد خاصة بالمؤمنين، أما كلمة العبيد فهي تشمل المؤمن والكافر والسماء والأرض والجبال والأشجار والأحجار وغيرها. فكل المخلوقات عبيد لله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كلهم عبيد، ولكن عبيد جميع المخلوقات مسخرة على العبادة. الشمس مسخرة للإنارة فيتؤدي وظيفة، الملائكة مسخرون على الطاعات، المياه مسخرة، الأرض مسخرة في الإنبات. فكل المخلوقات جميعا عبيد لله، وجميع العبيد مظهر لأسماء الله وصفاته. وجميع هذه المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي من العبيد كلهم عبيد لله، وكلهم خاضعون لأمره، مسبحون بحمده، شاهدون بوحدانيته، مستجيبون لمشيئته، مسرعون إلى إرادته. وجميع المخلوقات بيد واحد تبارك الذي بيده الملك. وأي ملك؟ ملك عظيم، ملك العالم العلوي كله لله، ملك العالم السفلي كله لله، ملك عالم الغيب كله لله، ملك عالم الشهادة كله لله، ملك الدنيا كله لله، ملك الآخرة كله لله. وللهم مالك الملك، فهو مالك الملك العظيم ونحن عبيده. فألذ شيء وأحسن شيء وأجمل شيء في الحياة أن تفتخر بالمالك لك وهو رب العالمين، فتتكلم معه بالعبادة، وتتكلم عنه بالدعوة، وتدل الناس عليه ليستفيدوا من خزائنه ويستفيدوا مما عنده جل جلاله. فالذي يعرف الملك ليس كالذي يعرف العبيد، الذي يعرف الملك يستفيد من خزائن الملك. فعطاءات الملك كبيرة، ولذلك نحرص على أن نكون بجنب الملك، لأن عطاء الملك يعطي على قدر شأنه، أما العبد فيعطي على قدر نفسه. المخلوق عبد، مهما أعطى فعطاه قليل، لكن العظيم الملك العظيم لا يعطي إلا العظيم ولا يعطي الحقير أبدا. الملك لا يسأل فاتورة كهرباء ولا يسأل رغيف من الخبز، لكن الملك العظيم يسأل فردوس كما دعا سليمان صلى الله عليه وسلم أن يؤتي الله عز وجل ملكا لم يؤتي أحد من العالمين. الله أعطاه النبوة وأعطاه الكتاب وسخر له الجن والإنس والطير والوحش. فنسأل الله سؤال عظيم ونكبر السؤال، لأن الكبير لا يعطي إلا الشيء الكبير، وهذا هو المقصود من العبودية لله عز وجل. ولهذا لا بد أن نعرف أن هذه العبادة غذاء للقلوب، غذاء للقلوب. أن نتوجه من مشاكل الدنيا ومصائب الدنيا وأحوال الدنيا إلى الرب العظيم الذي بيده كل شيء وغيره ليس بيده. والعبادة حتى يكون لها طعم ويكون لها حلاوة وتكون حقيقة، فتتكلم مع ربك تعبده كأنك تراه، كأنك تراه. والذي يرى ربه ببصيرته يتكلم معه باليقين ويحسن الظن بربي عز وجل. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وإجابته لمن سأله فورا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون. الله عز وجل ملك عظيم وفتح لنا أبواب عبادته، وإذا آمن الإنسان أخذ مفتاح التقرب إلى ربه، مفتاح التقرب بما يحبه ويرضاه، فتراه راكعا ساجدا مجاهدا داعيا إلى الله معلما لشرعه محسنا إلى جاره وإلى غيره، يصل الرحم ويواسي المحتاج ويكرم الضيف، تجد يتقلب في أنواع العبودية يرجو الثواب من ربه. فما هي هذه العبودية؟ هذه العبودية عظيمة، عبادة الله عز وجل تقوم على ثلاثة أركان: محبة الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. كما أن الصلاة لها أركان والوضوء له أركان، كذلك العبادة لها أركان. أما هي أركان العبادة حتى نعبد الله باليقين ونعبد الله حقا؟ ولا يعبد الله حقا إلا من عرف الله حقا. نتذاكر ما قلنا ليذكرنا الله عز وجل في من عنده، كل اثنان وكل اثنين مع بعض. العبادة المطلوبة هي طاعة العابد لمعبوده فيما أمر به وفيما نهى عنه، مقرونة بالحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل لله عز وجل. هذه العبودية المطلوبة، أن نطيع الله في كل ما أمرنا به، في جميع الأوامر، في العبادات، في المعاملات، في المعاشرات، في الأخلاق، في الدعوة، في التعليم، في كل حال من أحوال العبد. هذه المحبة تقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول حب الله عز وجل، وهذا الكون كله يجري بالمحبة، فلا ترى إنسان إلا وتحركه المحبة، إما المحبة إما يتحرك للأمام لطلب شيء، أو تراه هاربا من شيء، هاربا لأنه يحب نفسه، وطالبا لأنه يحب أن يشتري لنفسه أو يخدم نفسه. فالكون كله قائم على المحبة، فالأصل حب العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة، وهو بيّن لنا أنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه التواب وأنه الغفور وأنه الرزاق، فيجب أن نحبه لأنه أخبرنا بذلك، لأنه يحب أن يعطينا، يعطينا في الدنيا ويعطينا في الآخرة. فمحبة الله عز وجل أهم أركان العبادة، يجب علينا أن نحب الله ورسوله ودينه وكل ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات وأهل الإيمان أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا وأموالنا، ونكره كل ما يكرهه الله من المعاصي والذنوب. والأصل أن نتعلم الحق ونعمل به ونعرف الباطل لنجتهد. ومحبة الله عز وجل تنشأ من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومن عرف وكذلك معرفة نعمه وإحسانه وعفوه ورحمته وسائر أسمائه وصفاته. فمحبة الله تنشأ من أمور أعظمها معرفة الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة نعمه وإحسانه وعفوه ورحمته. فالله ملأ الكون بنعمه وملأ الكون بمحبوباته، هو جل جلاله ملأ بنعمه لك وملأه بمحبوباته من أنواع الإيمان والطاعات وأفعال الخير والقربات، ملأ الدنيا بمحبوباتك أنت بمحبوباته هو، وملأ الآخرة بمحبوباتك أنت، وأعطاك من الدنيا مما تحب ما نراه من النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة للأجساد ونعمة للقلوب. محبة الله تنشأ معرفة أسماء الحسنى وصفات العلى، وكذلك من معرفة نعمه وإحسانه على عباده. وكلما زادت معرفة العبد بربه زاد حبه لله، وزاد حب الله له وزادت طاعته لربه. ولا شك أن المحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة، فمن أراد أن يحبه الله فليأتي بالإيمان الكامل والطاعات الكاملة بقدر ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا، وانفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ينفق اللي عنده علم، ينفق علم، اللي عنده مال ينفق مال، اللي عنده أخلاق ينفق أخلاق على الناس، يحلم على السفيه، يكرم الضيف، يعفو عن من ظلمه، يعطي من حرمه، خلق لهذه الأخلاق العالية. وكلما نقصت معرفة العبد بربه نقص حبه لله ووقع في المعصية. كلما نقصت معرفة العبد بربه نقص حبه لله ونقصت طاعته لله. بقدر المحبة تكون الطاعة، وبقدر الطاعة يكون حب الله لعبده. وإذا حب الله عبده أسعده في الدنيا، ثم فتح له أبواب الطاعات، ثم أسعده عند الموت، ثم أسعده في القبر، ثم أسعده في كمال النعيم في الجنة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه. وكلما عصى العبد ربه نقصت محبته لله بقدر معصيته. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكلما أطاع العبد ربه زاد حب الله له بقدر طاعته. وإذا ضعفت محبة الله في قلب العبد بسبب كثرة معاصيه فقد لذة العبادة، واستولى عليه الشيطان، ويأذن له بدخول المسجد ببدنه، لكن قلبه مع الدنيا ومع الشيطان ومع الهوى، فيؤدي العبادة وهو لاهٍ غافلا عن ربه، ويجد قسوة في قلبه، ويشعر بلذة المعصية، ويحس بثقل الطاعة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومما يقوي محبة الله في قلب العبد معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة كذلك نعم الله وآلائه وإحسانه على عباده، وطاعة الله ورسوله في أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل العبادات. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي وسمع الذي يسمع به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. هذه المحرك للعبادة محبة الله لجلاله وجماله. ثانيا من أركان العبادة الخوف من عقابه جل جلاله، فمن كان بالله أعرف كان من ربه أخوف. الذي يعرف الملك العزيز الجبار بالعزة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يخاف منه ويخاف من عقابه. والخوف المحمود هو ما حال بين العبد وبين معصية ربه. والخوف من الله عز وجل إنما ينشأ من أي شيء؟ من معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبة، ومعرفة شدة عقوبته لمن عصاه بالعذاب الأليم. كم الله عز وجل دمر قوم نوح بالماء وغرقهم، قوم عاد دمرهم بالريح، قوم لوط أو قارون بالخسف، وقوم لوط رماهم بحجارة من السماء، وقوم صالح بالصيحة، وفرعون بالغرق. الله عز وجل يعني أخذه أليم شديد جل جلاله. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فلا بد أن أخاف منه. وهذا الخوف المطلوب أن نخاف من معصيته بعد أن عرفنا ما يحب وما يكره. فنخاف من الله عز وجل خوفا يحول بيننا وبين معاصيه. ومما يزيد هذا الخوف معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة وعيد الله لمن عصى بالعقوبة، عذاب شديد في الدنيا، لهم عذاب في حياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق، وما لهم من ناصرين. ومعرفة وعيد الله عز وجل لمن عصاه بالعقوبة في نار جهنم التي هي سجن، وهذا السجن في أكثر من 19 نوع من أنواع العذاب. ومعرفة شدة عقوبة الله عز وجل لمن عصاه بالعذاب الأليم. وكلما قوي إيمان العبد وتصديقه بعذاب الله ومعرفة شدة عذابه لمن عصاه اشتد خوفه من عذاب الله. فلا تخافوه مخافون إن كنتم مؤمنين. وما نراه في الحياة من أمراض ومن عواصف ومن أشياء تكرهها النفوس، هذه وسائل إنذار للإنسان حتى يعود إلى ربه. الله عز وجل خلق المصائب والأمراض لجذب النفوس إلى الملك القدوس، وجر الأشرار والعصاة، جر الأشرار إلى أعمال الأبرار، وجذب الإنسان من دار الغرور إلى دار السرور وهي الجنة. هذه إنذارات من ربنا لكمال رحمته بنا، فهو يرسل علينا هذه الإنذارات لتذكرنا به فنعود بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه أركان العبادة، أولا محبة الله وهي أعظم الأركان، ثانيا الخوف من عقابه جل جلاله، ولا يعاقب إلا من عصاه، إذا لم يتب فلا بد أن يعاقب. الله عز وجل كريم وغفور، ولكن حرم على الجنة أو حرم على الجنة كل مشرك، إنه يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. الركن الثالث رجاء الله تعالى، فالمؤمن يعبد الله ويرجوه، والرجاء هو الطمع في ثواب الله ومغفرته. والرجاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول رجاء من أطاع الله في أن يتقبل الله منه عمله وأن يثيبه على هذا العمل للفوز بالجنة والنجاة من النار، فنعبد الله ونرجو ثوابه أن يثيبنا على ما أكرمنا به من معرفة الدين والعمل به والتقرب به إلى ربنا، فنرجو الله أن يثيبنا عليه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا القسم الأول من أقسام الرجاء، أن أطيع الله وأرجو الله أن يثيبني على هذه الطاعات، وهذا لا يجب عليه لكنه كريم، لأن في الأصل عبده يستعملني فيما شاء، لكنه كريم يحب أن يكرم عبده ويأمره بأوامر، وإذا امتثل هذه الأوامر فنفعها عائد على هذا العبد. هذا الرجاء الأول. الرجاء الثاني رجاء المؤمن الذي أذنب ذنوبا ثم تاب منها أن يغفر الله له ذنوبه وأن يعفو عنها وأن يبدلها له حسنات. فالمؤمن الذي يذنب يعبد رب كريم غفور، فيرجو منه فضله إذا أطاعه، ويرجو مغفرته لذنبه إذا عصاه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وما أخبرنا أنه غفور إلا لأنه يعلم أننا سوف نعصيه وأننا سوف نستغفره ونتوب إليه. فالله عز وجل أمر بسلم أن يخبرنا عن ربنا أنه رحمن وأنه استوى على العرش برحمته وأنه غفور رحيم، مهما أخطأنا ومهما أذنبنا فالله يغفر الذنوب جميعا، بل يضاعفها بعد التوبة النصوح إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فهذان النوعان محمودان مأمور بهما شرعا. الأمر الأول أن أرجو الله أن يثيبني على جميع الطاعات التي أعملها، الأمر الثاني أن أرجو الله أن يغفر لي ذنوبي التي وقعت فيها سهوا وضعفا وشهوة لا عن كبر. فالمؤمن يعني يعصي ربه ويقع في الذنب بسبب شهوته وغفلته ونسيانه. أما إبليس فقد استكبر وأبى وكان من الكافرين، ولهذا الله تاب على آدم ولعن إبليس لأن معصية إبليس عن كبر وإباء. أما الثالث من أقسام الرجاء فهو رجاء من هو متمادا في التفريط في الواجبات والواقع في المحرمات ومع ذلك يرجو رحمة الله، هو تارك للواجبات أو أكثر الواجبات واقع في المحرمات، يخلط الطيب بالخبيث، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فالواقع في المحرمات هذا الذي هو متماد في التفريط في الواجبات والواقع في المحرمات ومع ذلك يرجو رحمة الله، هذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب المذموم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فيجب على كل مسلم ومسلمة، يجب عليهم جميعا أن يعبدوا الله محبة لله وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. أم من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعبادة الله عز وجل هي امتثال أمره المقرون بالحب له والتعظيم له والذل له والرجاء له والخوف من عقابه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه أركان العبادة ثلاثة: محبة الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. فنحن نرجو الله عز وجل بجميع أعمالنا ونحب الله عز وجل، فنتذكر قبل أن نكبر في الصلاة قبل أن نعمل أي عمل نتذكر هذه الأمور الثلاثة العظيمة: نحب الله لإنعامه وإحسانه وهدايتنا إلى هذا الدين القويم، ونرجو الله لأنه كريم، ونخاف من عقابه لأنه هو الذي يملك العقاب الأليم والعذاب الشديد والعذاب العظيم، ولكن لمن عصاه وكفر به وجحد الحق الذي جاء به أنبياؤه جل جلاله. نتذكر هذه المسألة: من تدبر وتفكر ورأى ببصره هذا الملك العظيم بسماواته وأرضه وشمسه وقمره ونجومه ونباتاته وجباله وبحاره، رأى وعلم وتيقن أن خالق هذا الكون عظيم وأنه كبير وأنه قوي وأنه غني وأنه ملك عظيم، وهذه المخلوقات التي خلقها الله كلها شاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده وهم من ممالكه، فما هي الحكمة من خلق المخلوقات هذه المخلوقات العظيمة؟ الله عز وجل خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي بحكم عظيمة. أول هذه الحكم أنها تشهد لله بالوحدانية وعبادة الله وحده لا شريك له، فهذه المخلوقات خلقها الله عز وجل لتعبد الله وتسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا إنه كان حليما غفورا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني بالطاعة بالعبادة، يوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وكل شيء. فالحكمة من خلق المخلوقات أولا الشهادة لله بالوحدانية وعبادة الله وحده لا شريك له، هذا الملك العظيم لواحد، هذا الواحد الأحد هو الذي يستحق العبادة بكماله وجلاله وجماله. الحكمة الثانية إعلام الخلق بكمال قدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء ليطيعوه ويعبدوه. هذا الكون العظيم يدل على أن خالقه عظيم، الله أظهر المخلوقات وأخفى أسماءه وصفاته في المخلوقات، فمن تأمل في المخلوقات علم أن هذا الخلق يحتاج إلى خالق قوي وقادر وغني وعليم وخبير وسميع وبصير وغير ذلك من الأسماء الحسنى وصفات العلى. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات في هذه الدنيا ليعلمنا بكمال قدرته وإحاطة علمه بكل شيء. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه واحد، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك أحببتم الله وعظمتم الله وعبدتم الله وحده لا شريك له. الثالث من الحكم في خلق المخلوقات إقامة الدلائل والبراهين العظيمة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه. لماذا؟ لكماله وجلاله وعظمته وأنه الخالق لكل شيء. فيجب إذا عرفنا المخلوق أن نتجاوزه للخالق، وإذا رأينا الصور نتجاوزها للمصور ماذا يريد منا وماذا نريد منه، وإذا رأينا الأرزاق نتجاوزها إلى الرازق وننظر ما الأرزاق التي عنده. عنده رزق الأبدان وعنده رزق القلوب وعنده رزق الدنيا وعنده رزق الآخرة، فلا توجه إليه. فالنظر والتدبر يولد هذه المعارف العظيمة. فمن رحمة الله بين لنا الدلائل الوحدانية، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. العائلة النباتية أكثر من 40 مليون صنف، وكل صنف تحتوي أنواع. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه الجبال اكتشف منها الآن أكثر من 100 معدن، منها الذهب والفضة والحديد وغيرها. هذه الأرزاق تخرج من خزائن. من الذي أودع هذه الجبال هذه المعادن وأودع هذه الأم الكبيرة الرحيمة التي تنتج من الأولاد يوميا ملايين المواليد من النباتات المختلفة؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الإنسان يرى ببصيرته هذه المخلوقات ويتجاوزها إلى خالقها. الحكمة الرابعة من حكمة خلق المخلوقات ابتلاء الخلق بالأمر والنهي والخير والشر ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خلق هذا الكون العظيم وجعل فيه الإنسان وأعلى المخلوقات إن آمن بالله عز وجل. فعالم الجماد في خدمته، عالم النبات في خدمته، عالم الحيوان في خدمته، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من يأتي إليه اختيارا ويعمل أحسن عمل لينال يوم القيامة أحسن ثواب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الخامس جزاء العباد في الآخرة بحسب أعمالهم في الدنيا، كما قال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أما الحكمة السادسة فهي بيان عظمة رحمة الله وفضله وإحسانه بخلق أرزاق الخلق ليسهل على العباد عبادة ربهم إذا رأوا فضله وإحسانه. هذه نعم الله تتبعنا في كل مكان، الهواء نتنفس منه في أي مكان، نور الشمس معنا في أي مكان، الماء نشربه من أي مكان، الأرض تنبت في أي مكان. هذا عطاء الربوبية لجميع الخلق. فمفتاح العطاء عند واحد لا شريك له، فلنسأله من فضله. فالحكمة من خلق الخلائق أن يريهم الله عز وجل عظمة رحمته وفضله وإحسانه. لو أمطرت في السماء حجارة أو نارا كيف تكون الحال؟ لو اقتربت الشمس قليلا لأصبحنا دخانا، لو ارتفعت قليلا لتجمدنا وكنا أشد قساوة من الحجارة. ولكن الله عز وجل جعل هذا المخلوق العظيم ينور الكون بمقدار معين بارتفاع معين ويعطي الإنارة والحرارة ليدل على عظمة الخالق وعلى عظمة نوره. هذا نور الشمس نور عظيم، الله يملأ عالم البر وعالم البحر بهذا الكوكب الواحد هذه الشمس. هذا نور الشمس، كيف نور رب العالمين يوم القيامة؟ الله نور السماوات والأرض، كيف نوره؟ حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأنت سوف ترى بإذن الله ربك العظيم ما دمت على الإيمان والأعمال الصالحة، ما دمت قائما بأعمال نبي صلى الله عليه وسلم. فنحن رجالا ونساء علينا أن نمشي على الصراط المستقيم ونمشي على النور لنرى النور جل جلاله يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولكن نراه لكن لا نحيط به. أنا أرى الجبل وأرى البيت وأرى السيارة لكن لا أحيط به من كل جهة، ولأن الله عز وجل هو المحيط ولا يحيط به محيط، لكننا نراه والرؤية غير الإحاطة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عن يشركون. هذه رحمة الله عز وجل وفضله، هو اللي خلقنا ورزقنا وهدانا ثم يميتنا ثم يحيينا. هل من ما تعبدون من دون الله هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ لا. إذن فلا تعبده سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى عن عبادة الخلق وعن أدعية الخلق، لكن الخلق يعبدون الله ليربحوا ويستفيدوا ويكسبوا أجرا وثوابا من ربهم عز وجل. الحكمة السابعة من خلق الخلق بيان ما أعد الله في الآخرة لمن آمن به وأطاعه ومن كفر به وعصاه، ليقبل الناس على طاعته ويحذروا معصيته. فما خلق الله في الكون من أنواع النعيم هذا إشارة إلى ما في الجنة من النعيم، وما خلق فيها من المكروهات والأمراض والمصائب والحيات والسباع هذا إشارة إلى ما في النار من عذاب. الله عز وجل جعلنا في هذه الدنيا وابتلانا بالأوامر والنواهي لينظر من يأتي إليه اختيارا ممن لا يأتي إليه. فبقونا في الدنيا لبيان لنقوم بالعمل الصالح الذي يحبه الله، وبين عز وجل لنا أن من آمن وأطاع ربه دخل الجنة ومن كفر به وعصاه دخل النار. إنه لماذا؟ ليقبل الناس على طاعة الله ويحذروا معصيته في هذه الدنيا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بالإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالله عز وجل أعطانا هذا الدين وأعطانا الوقت وأعطانا العمر لنتاجر مع ربنا جل جلاله، فهذه الحكمة من خلق المخلوقات. حكمة من خلق المخلوقات أولا شهادة الله بالوحدانية وعبادة الله وحده لا شريك له، كل مخلوق عابد لرب عز وجل. ثانيا الحكمة الثانية إعلام الخلق بكمال قدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء ليطيعوه ويعبدوه لأنه له صفات الكمال والجلال والجمال. الثالثة إقامة البراهين على أن الله عز وجل وحده المستحق للعبادة وحده دون سواه، حيثما سرت وحيثما رأيت وحيثما سمعت فلا ترى إلا ملك الله وخلق الله. الرابعة ابتلاء الخلق بالأمر والنهي والخير والشر ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه. الخامسة جزاء العباد في الآخرة حسب أعمالهم في الدنيا. السادسة بيان عظمة رحمة الله وسعة فضله وإحسانه بخلق أرزاق الخلق ليسهل على العباد عبادة ربهم إذا رأوا فضله وإحسانه. السابعة بيان ما عد الله في الآخرة لمن آمن به وأطاعه ومن كفر به وعصاه، وذلك هو الوعد والوعيد. ما شاء الله، هذه مسألة عظيمة لا بد أن نعرفها ونفقهها لتتغذى القلوب بالإيمان فتحب الله وتعظم الله وتقبل على طاعته بقلوبها وقوالبها. تذكر هذه المسألة، هذه حكمة خلق المخلوقات العظيمة، ونحن كررناها ونكررها باستمرار لنعرف الحكمة من خلق المخلوقات. جميع المخلوقات خلقها الله عز وجل حكمة عظيمة، جميع المخلوقات شاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده وخاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، لأنه الواحد القهار. الله خلقها دلائل على وحدانيته وهي تعبده، ومن عظمته كثرة العابدين له جل جلاله، كثرة المطيعين له، كثرة خلقه، أنواع خلقه، أجناس خلقه. فهذه حكمة خلق المخلوقات. وخلق الإنسان له حكمة أو حكم عظيمة، فما هي حكمة خلق هذا الإنسان؟ الله عز وجل خلق الكون كما مر معنا ليدل على كمال قدرته وعموم وشمول وسعة علمه وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. وخلق هذا الإنسان، بل خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، وتكفل بجميع حاجاتهم وأرزاقهم ليتفرغوا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الإنسان كريم على الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان لا يليق به إلا أن يعبد الملك العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة، لا يليق به أن يعبد مخلوقا مثله، لا يليق به أن يعبد ما هو دونه. الله يريد في الدنيا خليفة، ويوم القيامة يكون جليسة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يعتني بهذا الإنسان، ولهذا أرسل إليه أفضل رسول وأحسن دين، وجعله من خير أمة أخرجت للناس. المؤمن الذي اختاره الله واصطفاه، هذه الأمة خير أمة يعني أخرجت للناس. الله اجتباها كما اجتبى الأنبياء، واصطفاها كما اصطفى الأنبياء. فالله يريد من هذا الإنسان أن يعمل بأحسن عمل ليصل يوم القيامة إلى أحسن مقام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. والله عز وجل خلق هذا المخلوق، ولكن خلق هذا الإنسان الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه روحه وأسجد له ملائكة وعلمه وأسمع كل شيء وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ثم الله عز وجل اختار الأنبياء والرسل، ثم اختار من بين الأنبياء والرسل جل جلاله، وهذا في كله مكتوب في علمه. اختار سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاه جميع صفات الأنبياء، وزاده وفضله على الأنبياء لأنه بعث إلى الناس عامة، وكان كل نبي بعث إلى قومه خاصة، وأحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. فالله عز وجل يريد منا أن تطابق حياتنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. لا بد تكون حياتي مطابقة لحياتي، صلاتي كصلاتي، صيامك صيامه، اعتكافك اعتكافه، زواجك زواجه، أقوالك أقواله، أعمالك أعماله، أخلاقك أخلاقه، جهدك جهده، لسانك لسانه، سمعك سمعه. هذا هو التسليم، تسليم القلوب والجوارح لله. ثمنه أن تسلم يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض. فمن سلم قلبه وجوارحه لربه سلمه يوم القيامة أحسن دار وأجمل دار خالدا فيها، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فهذا الإنسان لا بد من التفكر وتدبر، كيف وجد هذا الإنسان ولماذا وجد وما المطلوب منه وماذا يريد منه ربه وماذا يريد هو من ربه وما هي الأعمال التي يقول بها وما هي الأقوال التي يقولها. لا بد من معرفة هذه المعارف العظيمة. كما ننوع المأكولات والمشروبات والفواكه لابد كذلك من تنويع المعلومات لأعرف من أنا وماذا يريد الله مني وماذا أريد منه وكيف وجدت. الله بيّن وفصل تفصيل عجيب في هذا الإنسان في خلقه من نطفة إلى أن يستقر في دار القرار في الجنة أو النار. فالإنسان الله خلقه يمر بمراحل, خلق الله عز وجل الإنسان وجعله يمر بمراحل وأزمنة وأمكنة وأحوال وينتهي بالخلود إما في الجنة أو النار. وهذه المراحل هي على الترتيب: المرحلة الأولى بطن الأم, وهي أول مرحلة يمر بها الإنسان وأول دار يسكنها, وإقامته في هذه الدار 9 أشهر تزيد أحيانا وتنقص أحيانا. هيأ الله له في هذه الدار الصغيرة في هذه الظلمات, هيأ له برحمته ما يحتاجه من الطعام والشراب والهواء وما يناسبه من السكن والمأوى, وهو في هذه المرحلة غير مكلف. هو في دار صغيرة يعني مساحتها تزداد شيئا فشيئا من 10 سنتي إلى في 10 إلى أن تزيد وتكبر تكون 20 سنتي في 20 سنتي أو أكثر أو أقل حسب حجم الطفل. في هذه الدار غير مكلف, والحكمة من وجود هذا الإنسان في هذه الدار في بطن الأم أمران: تكميل الأجهزة الداخلية من المعدة والكبد والأجهزة الهضمية والعصبية وغيرها, وتكميل الأعضاء الخارجية وفي المصنع. فيكمل خلقه ظاهرا وباطنا, تكميل الأجهزة الداخلية وتكميل الأعضاء الخارجية من الرأس والأيدي والأرجل, ثم تنفخ فيه الروح إذا اكتمل خلقه المادي, ثم يخرج إلى الدنيا حيا بعد كمال خلقه ظاهرا وباطنا. هذا لا يشك في الإنسان لأنه محسوس. فهذه المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية دار الدنيا, وهي دار أوسع من بطن الأم, والإقامة فيها غالبا أكثر مدة من بطن الأم, حيث يعمر الإنسان من 90 إلى 100 إلى 60 إلى 50 سنة. الناس يختلفون في الأعمار. فهذه الدار اللي دار الدنيا التي نحن فيها الآن هي أوسع دارا من بطن الأم, والإقامة فيها غالبا أكثر مدة من بطن الأم. هيأ الله للإنسان في هذه الدار كل ما يحتاجه من الهواء والطعام والشراب واللباس, وزوده بالعقل والسمع والبصر. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولم يكله إلى ذلك, بل أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمره بطاعته ورغبه فيها ونهاه عن معصيته ووعده على الطاعة الجنة وعلى المعصية النار. فهذه الحكمة من وجوده في هذه الدنيا. هذا خلق الإنسان في هذه الدنيا, خرج من بطن الأم من الدار الصغيرة إلى الدار الأوسع منها دار الدنيا. والحكمة من وجوده هنا في هذه الدار دار الدنيا أمران. الأمر الأول تكميل الإيمان بالله, الإيمان بأركان 6 بالمدارسات والمطالعات والحركة والجهد لدين الله يزيد الإيمان. الحكمة من وجوده في هذه الدنيا تكميل الإيمان بالله وتكميل الأعمال الصالحة التي يحبها الله وتكميل الأخلاق العالية التي يحبها الله عز وجل والتي جعلها الله عز وجل سبب لدخول الجنة. فالإيمان والأعمال سبب لدخول الجنة, ولكن دخول الجنة برحمته واختسامها بفضل الله عز وجل بحسب العمل. ثم يخرج هذا الإنسان من هذه الدار ميتا, هو الحقيقة هو يموت لكن تبدأ حياة في البرزخ حياة أخرى. ثم يخرج من هذه الدار ميتا مع عمله إلى الدار التي تليها. يخرج الإنسان ويحمل معه عمله, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فخرج. فالمطلوب في هذه الدار لا تكميل الأموال والشهوات, إنما نأخذ من الأموال ونأخذ من الشهوات بقدر الحاجة, ولا نحرم الشهوات ولا نحرم كسب المال. حب المال ليس عيب, لكن التعلق بالمال وعبادة المال هذا العيب. الذي مات في الشهوات هذا هو الذي يدوب, لكن الأكل من الشهوات شهوة البطن، شهوة الفرج، طعام الشراب، هذه كلها محبوبات للنفس، فنأخذ منها حسب أمر الله عز وجل ولا نسرف، ونأكل من الطيبات ولا نسرف حتى لا نعبدها. ومن أكثر من الطعام والشراب وأسرف في ذلك وصار همته الشهوات مطعومات مشروبات مركبات ملبوسات منكحات، صار يعبدها من دون الله لأنه يريد تنويعها واستمرارها ودوامها، فهو يجتهد لتحصيلها. الثالثة من الدور دار البرزخ في القبر، وهو أول منزل من منازل الآخرة، يبقى فيه الإنسان منعما أو معذبا حسب عمله حتى يكتمل موت الخلاص، هو في صلاة الانتظار حتى تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرق. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في قوة يحبرون. فنحن أموات البشرية يظلون في قبورهم حتى يكتمل موت الخلائق وتقوم الساعة، لأن كل شيء الله عز وجل حدده وجعل الساعة أجل، ومن مات فقد قامت قيمته إما في نعيم أو ما في عذاب. فالقبر أفظع شيء، إما أول دار يسكنها الإنسان بعد حياته هذه الدار أفظع شيء. الإنسان يفزع ويصيبه الخوف العظيم في ثلاثة مواطن، حين يولد ويخرج من بطن أمه من هذه الدار الآمنة إلى الدار إلى دار الدنيا، ولذلك يصرخ المولود بعد ولادته. ثانيا إذا مات ووضع في قبره وذهب الناس، هذا منظر عظيم وهول عظيم، لا يدري أين يسكن، إما في قصر أو روضة من رياض الجنة ولا في سجن من سجون جهنم. والثالثة حين يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذ كتابه بيمينه أو يأخذه بشماله، لا يدري يوم القيامة هل يأخذه بيمينه أو يأخذه بشماله. هذه مواطن يجب أن نحسب لها حساب ونعلم أننا بلا شك قادمون عليها، مررنا ببطن الأم ومررنا ببطن الدنيا، وسوف ندخل الدار الثالثة بطن البرزخ بطن القبر. وإقامة الإنسان فيها في 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 البرزخ أكثر من إقامته في دار الدنيا، والأنس أو البؤس فيه أوسع وأكمل من دار الدنيا، وهو بحسب العمل، الإنسان حسب عمله، إن كان عمل صالح فتوضع روحه في طير في حوافي طير الخضر تصرح بها في رياض الجنة حيث تشاء ثم تعود إلى مكانها، والعكس كذلك في القبر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يبدأ فيه الجزاء ثم يخرج منه إلى دار القرار إما في الجنة أو النار. فهذه الدار الثالثة انتهت بالبعث، وهي الدار الرابعة. الدار الرابعة الأخيرة الدار الأخيرة، وفيها خلود المؤمنين في الجنة والنعيم المطلق للمؤمنين وتكميل شهواتهم ورؤية ربهم جل جلاله، وفيها خلود الإنسان إما في النعيم وإلا في العذاب. ففيها خلود الكفار في النار في العذاب الشديد وعقوبة كل من عصى الله ورسوله. فمن أكمل في الدنيا ما يحبه الله من الإيمان والأعمال والأخلاق أكمل الله له يوم القيامة ما يحب مما لم تره عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو استغفر به بعلم غير عنده أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يأخذون كتابهم بيمينهم، وأن يرون ربهم عز وجل، وأن يسكنوا في البيت الأعلى. ومن لم يأتي بالإيمان والأعمال الصالحة بل جاء بالكفر والمعاصي فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وكلما خرج الإنسان من دار زهد فيما كان عليه أولا حتى يستقر المؤمن في الجنة دار النعيم المطلق، ويستقر الكافر في دار العذاب المطلق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلابد من التعلم ولا بد من العمل بالعلم، فإن الإنسان سوف يجازى بعمله، فليختار ما يحبه الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والتقوى. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. نتذكر هذه المسألة العظيمة وهذه الدور الأربع، وقد قطعنا الأولى ونحن في الثانية ومقبلون على الثالثة وعلى الرابعة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالذي يقرب العبد إلى ربه هو أن يتصل بالمؤمن الذي بيده الأمن، بالقوي الذي عنده خزائن القوة، بالرزاق الذي عنده خزائن الرزق، بالشافي الذي عنده خزائن الشفاء، بالغفور الذي عنده خزائن المغفرة، بالكريم الذي يتكرم على عباده بكل شيء. ومن رحمة الله عز وجل أن بين لنا ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. والله يريد منا أن نعمل عملا صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فما هي شروط قبول العمل الصالح؟ من جاء بالعمل على ما جاء عن الله ورسوله قبل منه وأثيب عليه. والعمل الصالح هو ما يصلح أن تواجه به أو أن تتوجه به إلى ربك، هو ما يصلح أن يكون سبب لأن تدخل الدار الطيبة، تدخل الجنة بسببه. فالعمل الصالح هو للصالحين. فالعمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني يوحدوا الله بالعبادة والطاعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم يتبعوا هذا الإخلاص بإقامة الصلاة علاقة بين العبد وربه، وإيتاء الزكاة بالإحسان إلى الخلق، وذلك دين القيمة. فالدين ركنان: عبادة الحق جل جلاله والإحسان إلى الخلق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فالعمل حتى يكون صالح، العمل حتى يكون صالحا لابد ان يستكمل ثلاثه امور: اولا ان يكون خالصا لله عز وجل، قل انما امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني. الامر الثاني ان يكون العمل موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في مقداره ووقته ومكانه، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فنعبد الله ببدعة، بل نعبد الله عز وجل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإن دين الله عز وجل كامل. فأن يكون العمل المنطلق من القلب والجوارح موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يكون فاعل هذا العمل مؤمنا، لأن العمل فرع الاعتقاد، فالعمل أساس، أو الإيمان أساس، أساس وسقفه العمل. فالبنايات العظيمة الشاهقة لها أساس يحملها، كذلك الدين لابد له من أساس وهو الإيمان، ثم السقف هو الأعمال. الشرط الثالث من قبول العمل الصالح أن يكون فاعله مؤمنا، أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولا نزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت قبل الله العمل، وإذا اختل شرط منها بطل العمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه شروط قبول العمل الصالح، أن يكون خالصا لله عز وجل. فهو جل جلاله يقول عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ونفع العمل عائد إلى الشخص، ولكن لا بد أن يكون خالصا لله، لأن الذي يعطي الأجر والثواب هو الله. ثانيا أن يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثالثا أن يكون فاعله مؤمنا ومؤمنة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه شروط قبول العمل الصالح. فأنت صالح إذا عملت العمل الصالح، أنت صالح لسكن الجنة، صالح لمناجاة الرب، صالح بالأعمال الصالحة تصل إلى الدار التي أعدت للطيبين وللصالحين، وتكون مع الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر، لو سمعت هذه القلوب ولم تتأثر بمثل هذا الكلام من ربنا عز وجل فهي محجوبة عن الله بسبب إعراضها عن ربها. فنسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا لسماع الهدى والسير على الهدى والعمل بالهدى. تذكروا هذه المسألة ذكركم الله فيما. هذه شروط قبول العمل الصالح، وهي ثلاثة شروط لا بد أن نتذكرها حينما نقوم بأي عمل صالح. فهل للعمل الصالح من آفات؟ نعم. فما هي آفات العمل الصالح التي تبطله أو تفسده أو تنقصه؟ العمل الصالح سواء كان صلاة أو صياما أو حجا أو أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر أو تعليما لشرع الله أو أي عمل صالح من الأعمال الصالحة، والله عز وجل لا يمر إلا بالصالح، أي عمل من الأعمال الصالحة له آفات، كما أن الثمار آفات تفسدها أو تنقص قيمتها، فكذلك العمل الصالح آفات تفسده، قد يكون في شيء من الرياء، قد يكون في يسرق الشيطان منه شيء. فيعرض للعامل إذا عمل عملا صالحا من صلاة أو صيام أو صدقة ونحوها ثلاث آفات عظيمة. كل عمل صالح يعرض لكل عامل عمل هذا العمل الصالح ثلاث آفات عظيمة. هذه الآفات هي رؤية العمل والإعجاب به، ثانيا طلب العوض عليه، ثالثا رضا العبد به وسكونه إليه وعدم زيادته عليه. هذه الآفات العظيمة تعرض العمل الصالح: أصلي صلاة بجسدها وروحها وأتم ركوعها وسجودها، أصوم 30 يوما، أحج بيت الله، أعتمر، أتقرب إلى الله بصلة الرحم بإكرام الخلق. هذا العمل العظيم يعرض له آفات، من هذه الآفات رؤية العمل والإعجاب به، ثانيا طلب العوض عليه من الله، ثالثا رضاه به وسكونه إليه ووقوفه عنده، وصلينا الحمد لله وحجينا واعتمرنا كأنه يمن به. فالذي يخلص العبد من رؤية عمله مطالعته لمنة الله عليه وتوفيقه له، وأنه من الله وبه لا من العبد. هذا الفضل العظيم من الله، لأنه الذي خلقك ورزقك وهداك ودلك على العمل الصالح وأعانك عليه وحببه لك وأثابك عليه بأن ضاعف لك أجره من حسنة إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى وآتيناه من لدنا أجرا عظيما. فالفضل له، فلا ترى هذا العمل إلا من الله، ولكن أنت كسبته لأن الله يحبك فسخرك وهيأ لك ومكنك من هذا العمل. وما بكم من نعمة فمن الله، فاحمدوه واصرفوا الثناء كله له، فقولوا الحمد لله ومجدوا الله وكبروا الله واشكروا الله كما هداكم. فالذي يخلص العبد من رؤية عمله أن يطالع فضل الله عليه وتوفيقه له، وأنه من الله لا من العبد، بل الذي دلك على هذا العمل هو الله، وأنت الله يحبك لأنه هداك واشتراك ومكنك وعرفك بالعمل وأعانك على العمل وقبل منك العمل. هذه الآفة الأولى تزول بهذه الرؤية البصرية، هذه الرؤية رؤية القلب. الآفة الثانية طلب العوض على العمل، وكلنا يحب إذا عمل يعني أو إذا عمل عملا دنيويا يحب يعني يريد أن يأخذ الأجر عليه، فما أحد يعمل إلا بأجر في أمور الدنيا. كذلك في الدين الإنسان يطلب العوض من الله، أن الله عز وجل يعوضه، ولكن دخول الجنة ليس عوض، إنما أعمالنا هذه سبب، لكن دخول الجنة برحمة الله عز وجل، كما قال عز وجل لا يدخل أحد الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولكن الله جعل للجنة أسباب وللنار أسباب وللدنيا أسباب وللجوع أسباب وللكسب أسباب، فنحن في دار الأسباب. فالذي يخلص العبد من طلب العوض على عمله الصالح أن يتيقن ويعلم أنه عبد محض مملوك بربه، لا يستحق عليه لا يستحق على خدمته وعبادته أجرة. إذا كنت عبدا لله والله قد اشتراني فلا يستحق أجرة عليه لأني عبده وهو مالكي. لكن الكريم إذا أعطاك شيئا من الأجرة فهو إحسان وإنعام من سيده لا عوضا عن العمل. فالذي يخلص يعني الإنسان لا يطلب العوض عليه أن يقول أنا عملت لازم أدخل الجنة، أنا عملت حقي الجنة. هو الكريم جل جلاله قد وعد عباده أن من عمل صالحا فسيدخله الجنة، لكن في الأصل أنا عبد، والعبد في أرض مولاه، إن أطعمه شكر وابتلاه صبر. فليس أصلا عندي عمل، لا لست حرا في العمل، إنما أنا عبد لمولاي أمتثل أوامره وأجتنب نواهيه ليكرمني وأفتخر بأني عبده ومجده وأكبره لأني عبده. فلا يستحق العبد على ربه عوض، إنما الله كريم، أنت عبده ومملوكه، فلا تستحق على الخدمة أجرة، خاصة أن نفع العمل عائد عليك. فإن أعطاك مولاك وسيدك جل جلاله شيئا من الأجر هو إحسان وإنعام من ربك الغني الكريم لا عوضا عن العمل. ربك كريم شرفك بالعبودية، ويوم القيامة يريدك أن تكون في الحياة الملكية وفي القصور الملكية في مقعد صدق عند مليك مختلف. هذه الآفة الثانية. أما الآفة الثالثة فهي أن يرضى العبد بما عمله من الأعمال الصالحة ويسكن إليها ولا يزيد عليها. فالذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه مطالعة عيوب نفسه، وأنه يذنب كل يوم والسيئات تأكل الحسنات، وتقصيره في عمله، يرى نفسه، يرى عبده العظيم بأسماء وصفاته، ويرى نفسه أنه ضعيف فقير عاجز محتاج. فالذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إلى عمله القليل القاصر مطالعته بعيوب نفسه وتقصيره في عمله وما فيه من حظ النفس وحظ الشيطان، وعلمه بعظيم حق الله الملك العظيم، وأن العبد أعدل وأضعف من أن يقوم به على الوجه الأكمل. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فنسأله الإخلاص والعون والاستقامة وحسن العبادة. فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا إنه بما تأمنون بصير. وما بكم من نعمة فمن الله. فالذي يخلص العبد من رضاه وسكونه من رضاه بعمله، الحمد لله الإنسان يحمد ربي على نعمة الطاعة وقوده القرب والإحسان، لكن لا يسكن ويجلس، بل يزداد كل يوم، لأن الله يجدد لك النعمة في كل يوم. فجدد الطاعة، جدد الأعمال الصالحة، جدد الأخلاق العالية، جدد الأقوال الحسنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. الله عز وجل أمرنا بالمسابقة ونسابق الخيرات والقربات حتى نكون في الدرجات العليا من الجنة. فهذه الآفات التي تعرض للعمل للعامل إذا عمل عملا صالحا، فهذه الآفات هي أن يرى عمله ويعجب به فيحبط عليه ويطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. بل الإنسان لا يرضيه شيء إلا أن يطيع الله أبدا ويجتنب ما نهى عنه أبدا ويسارع إلى كل فريضة، إلى كل نافلة، إلى كل طاعة، إلى كل ما يحبه الله، ويسابق وينافس في الخيرات، في العبادة، في الدعوة، في الجهاد، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في الصلاة، في الصوم، في صلة الرحم، في الإحسان إلى الخلق، يسابق إلى الخيرات. وأنا أتاجر مع ربي الكريم يعطي عن الحسنة عشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة إلى أضعاف كثيرة. وكنا نتمنى أن نستكمل بقية العناصر التي ظننا أن سنستكملها في هذا الدرس، والحمد لله بارك الله في وقتنا وفي كلامنا وفي أسماعنا. فنسأله جل جلاله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. ونحن نسمع في هذه الدروس بنية العلم وبنية العمل وبنية الدعوة إلى هذا العمل، فليس لنا عمل سوى ذلك. الدين مقصد حياة، وحاجات الدنيا حاجة، طلب المعايش حاجة، لكن الدين هو المقصد. فمقصدي أن أعمل بالدين، أن أتعلم الدين وأعمل بالدين وأنشر الدين رجلا كنت أو امرأة. هذا مقصد حياة الإنسان، مقصد حياتي، مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الوظيفة للجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، جملة إسمية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه صفات راسخة، وهذا عملنا، ليس عندنا عمل غيره. فالذي خلقنا ورزقنا وهدانا هو الذي أمرنا بذلك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا، اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.